الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه. فهذه 13 مرتبة من الجهاد. وما من فهذه 13 مرتبة
كذا تصبح 13 تعدل، هذه 13 مرتبة.
نعم. فهذه 13 مرتبة،
13
13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق.
ذكر الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر في هذا الفصل بعد أن ذكر جهاد المنافقين وجهاد الكفار وجهاد الشيطان وجهاد النفس، ذكر ما يتعلق بجهاد أهل الظلم وأصحاب المنكرات وأهل البدع، فذكر أن من قدر أن يجاهدهم بيده فإنه يجاهدهم بيده وينكر بيده، فإن لم يستطع فإنه ينكر بلسانه، فإن لم يستطع فإنه ينكر بقلبه. وليس وراء الجهاد بالقلب مرتبة، فآخر درجات الإنكار وآخر درجات الجهاد هي الإنكار بالقلب. ولا ريب أن الإنكار باليد لا يكون لكل أحد، بمعنى أن الأمور المتعلقة مثلا بإقامة الحدود ونحوها لا تكون لجميع الناس، وإنما تكون لمن وكل إليهم الأمر، مثل ما يقع من أن يوكل هذا إلى أصحاب الهيئة مثلا ونحوهم من القائمين بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإن لم يمكن فإنه يجاهد وينكر باللسان. أما القول بأنه لا ينكر باللسان فقول باطل، لا نعلم أحدا من أهل العلم قال به عبر قرون الأمة كلها، وهو من أبطل الكلام، لأن مجرد الإنكار باللسان لا يجوز أن يقال إن الأمة تمنع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرتبة الأخيرة هي مرتبة الإنكار بالقلب. فأما مجرد مرتبة الإنكار باللسان أن ينكر على من عندها تبرج، يقال اتق الله تعالى واتركي عنك التبرج، قال لا، ليس لك أن تنكر هذا، هذا باطل، والقائل بهذا قد خالف إجماع أهل العلم. وهكذا الإنكار على من مثلا يتعرضون للنساء، ومن ولو حتى بالنظر، من يمشي مثلا وقد أبدى شيئا من عورته، كما يحدث من بعضهم أنه يظهر فخذيه مثلا ويمشي، أو أن يرفع على صوت المسجل أو نحوه بالأغاني، فيقال لا تنكر بلسانك، هذا الكلام باطل ولا يجوز أن يقال. فإن الإنكار باللسان هذا لا يمنع منه أحد إلا في حال كون الإنسان عاجزا عنه فينتقل، أما أن يقال إن الإنكار باللسان تمنع منه الأمة هذا غير صحيح، بل هذا من الكلام الباطل الذي لا قائل به. الحقيقة هناك أقوال لا قائل بها، هذه أحد يقولها نهائيا، لا يقول بهذا أحد من أهل العلم. ثم إن القائمين بالإنكار ممن جعل لهم ولي الأمر حق الإنكار لا شك أنهم في مجموع الناس قليل جدا، فإذا قيل لا ينكر أحد إلا هؤلاء أو مثلا الشرطة أو نحوهم، فمعنى ذلك أن المنكرات ستظل شاهرة حتى يأتي أحد من هؤلاء ويصادف أو يتصل به مع كثرة مشاغلهم حتى يأتي لينكر هذا ولو بلسانه، هذا غير صحيح. فالإنكار باللسان لمن علم أن هذا منكر حقا، ولمن أنكر بأسلوب سليم ولا ينكر بأساليب محرمة، لا شك أن هذا لجميع المسلمين، ولا يقال إن أحدا يحجب من هذا، اللهم إلا إذا عجز، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع. فأما أن يقال لا ينكر نهائيا فهذا غير صحيح، وكلام ليس له وجه ولا قائل به من أهل العلم. نعم.
شيخ حسن الله عليك، الذي يفارق المكان بدون أن يتكلم بدون أن يغير بيده.
نعم، أخذ من قوله عز وجل فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإنه إذا لم ينكر عليهم ما قالوا فإنه يخرج من المكان، يعني قد يعجز بعض الأحيان أن ينكر، وقد يكون من يقارفون المنكر هذا من كبار السن من أقاربه أو نحوه، لو أنكر عليهم لاستفحل الأمر واشتد النزاع، فيرى أن فيهم من الجهل وفيهم من يعني ضيق الصدر ونحوه ما لو أنه أنكر عليهم لكان من آثار ذلك قطيعة، وربما اختصم الأقارب فيما بينهم كحال الغيبة مثلا، لو يقال للأسف لبعض كبار السن لا يجوز أن تغتاب غضب ولا يرضى لأنه اتخذها فاكهة، ففي هذه الحالة يفارق المكان، لأنه إذا لم يستطع أو رأى أن المصلحة أن يترك هذا حتى لا يترتب عليه نوع من القطيعة والإشكال فإنه يفارق المكان.
يعني المفارقة شيخ أكبر من القلب، أكبر من إنكار بالقلب،
هذا من الأمور يعني التي هي عملية، يعني إنكار بالقلب لا شك أنها المفارقة نوع من العمل، أما إنكار القلب فأمر داخلي لا يدرى عنك، لا يدرى. لهذا قال وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل، هذا أضعف، ولهذا قال وذلك أضعف الإيمان، ضعيف ليس بعد هذه الدرجة درجة.
أحسن عليك.
ذكر أنها 13 مرتبة إذا جمعت المراتب في مجاهدة الشيطان والمراتب في مجاهدة الكفار ومجاهدة المنافقين ومجاهدة النفس ثم مجاهدة أرباب الظلم والبدع والمنكرات، يقول تجتمع فتكون عندك 13 مرتبة. نعم.
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى فصل: ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة أحسن عليكم. ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان. والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه 3. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وكما أن الإيمان فرض على كل أحد، ففرض عليه هجرتان في كل وقت: هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والتوبة، وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالمتابعة والانقياد لأمره والتصديق بخبره وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد.
يقصد أن ثمة أنواع من الجهاد متعينة على كل أحد، منها الجهاد من الهجرة، منها الهجرة إلى الله. كيف يهاجر إلى الله؟ يهاجر إلى الله تعالى بتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه، وهجرة إلى رسوله، الرسول صلى الله عليه وسلم توفي، فكيف تكون الهجرة إليه؟ بالمتابعة والانقياد لأمره. يقول هذه متعينة على كل أحد. أما جهاد الكفار فإذا قام به بعض الأمة سقط الحكم عن تعين جهادهم عن الباقين. يقول أما هذه فلا بد منها، كل أحد لا بد أن يخلص وكل أحد لا بد أن يتابع. نعم.
قال رحمه الله تعالى فصل: وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها. والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد، ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه ورسله، فإنه كمل مراتب الجهاد وجاهد في الله حق جهاده، وشرع في الجهاد من حين بعث إلى أن توفاه الله عز وجل. فإنه لما نزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، شمر عن ساق الدعوة وقام في ذات الله أتم قيام، ودعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا. ولما نزل عليه: فاصدع بما تؤمر، فصدع بأمر الله لا تأخذه فيه لومة لائم، فدعا إلى الله الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والأحمر والأسود والجن والإنس. ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وناداهم بسب آلهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له، ولمن استجاب له من أصحابه ونالوه ونالوهم بأنواع الأذى. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، كما قال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فعز سبحانه نبيه بذلك، وأن له أسوة بمن تقدمه من المرسلين، وعز أتباعه بقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقوله ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.
مراده رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم في جهاد منذ أن بعث، والجهاد كما تقدم منه جهاد للمنافقين ومنه جهاد للكفار ومنه جهاد للنفس ومنه جهاد للشيطان، فقد كان على أتم ما يكون عليه الصلاة والسلام من القيام بالدعوة إلى الله تعالى، وحصل هذا منه في مكة منذ أن بعث، وهكذا استمر حتى أخرج منها، ثم استمر عليه الصلاة والسلام في المدينة إلى أن فرض الله له الجهاد بالسنان، فاستمر على أكمل ما يكون من الجهاد حتى محى الله تعالى الشرك من جزيرة العرب، ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد جاءت الوفود مبايعة من أنحاء جزيرة العرب. فمراده أن النبي صلى الله عليه وسلم على حال من الجهاد، وأخبره ربه تعالى أنه لا بد له من الأذى، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. فبين أنه لا بد من الأذى ولا بد من الصبر على هذا الأذى. يقول: فعزه الله تعالى بذلك وعز أصحابه رضي الله عنهم بذلك. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فما دامت هذه هي سنة الله في من سبقكم من الرسل وأتباعهم فكذلك سيكون لكم، هذا هو المراد. ولهذا صبروا عليهم الرضوان حتى قاموا بأمر الله كما ينبغي مع نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم قاموا بالأمر من بعده أتم قيام، ففتحوا الأمصار ونشروا الإسلام في الممالك في أرض الله تعالى الواسعة، حتى دخل الإسلام إلى مواضع لا ما كان أحد يتخيل أن يدخلها الإسلام في تلك الفترة اليسيرة، أن تفتح خراسان وأرمينيا زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، مواضع بعيدة شديدة البعد صعبة الوصول، وفي فترات الشتاء ونحوها أحوالها أحوال ثلوج لا تعرفها العرب ولا تستطيع التعامل معها، لكن الهمة بعد توفيق الله عز وجل في القيام بأمر الله تعالى يسهل الله تعالى بها أشياء كثيرة. فصبروا وصابروا رضي الله تعالى عنهم أرضهم حتى أوصلوا دين الله إلى تلك المناطق، واستمر من بعدهم ولله الحمد الجهاد حتى صار للأمة ما صار من التخاذل عن أمر الله تعالى، فسلط الله تعالى عليها أعداءها. فالحاصل أن الكلام في الجهاد وفي أحوال النبي صلى الله عليه وسلم معه مهم جدا، لأن الأمة لا بد لها من الجهاد، لا بد لها من الإعداد، وأعداؤها متربصون بها كثر، أعداء في الداخل وأعداء في الخارج، أعداء يحيكون في الخفاء وأعداء على في وضح النهار. فلا بد للأمة من الإعداد، أن الله تعالى أمر بالإعداد فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولهذا ذكر الحديث السابق من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. لا بد أن يكون الإنسان عنده هذه الهمة والقصد في أن يكون من الغازين، أو أن يحدث نفسه بأن يفتح الله تعالى أبواب الجهاد ويسهلها للأمة ويغزو في سبيل الله عز وجل. يقول فمن لم يغزو ولم يحدث نفسه، ولا مجرد حديث، أن يسهل الله باب الجهاد للمسلمين ويفتح لهم هذا الباب، يقول لم يحدث نفسه فقط ولا مجرد تحديث، فإنه يموت على شعبة من النفاق. هذا يدل على عظم شأن الجهاد وأن أمره كبير، وأنه لا ينبغي بالأمة أبداً أن تتخلى عنه، وأنها وإن ضعفت في حال فإنها يجب أن تعد في هذا الحال، وليس معنى الضعف أن تستمر في ضعفها. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم، فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك، بل يستمر على السيئات والكفر، فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب، ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فإنه إنما يطوي المراحل في يديه، وكيف يفر المرء عنه بذنبه إذا كان تطوى في يديه المراحل. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤه وآذوه، فابتلي بما يؤلمه، وإن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة، فحصل له ما يؤلمه، وكان هذا المؤلم له أعظم ألما وأدوم من ألم اتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، ثم يصير إلى الألم الدائم
ثم يصير سمعني. ما يمكن أن يصبر على الألم الدائم يعني في الآخرة، يصير إلى الألم الدائم يعني في الآخرة.
نعم. ثم يصير إلى الألم الدائم. أحسن الله. وسئل الشافعي رحمه الله أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى، والله تعالى ابتلى أولي العزم من الرسل فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة، وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول، فأعقلهم من باع ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير، وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. فإن قيل كيف يختار العاقل هذا، قبل قيل الحامل له على هذا النقد والنسيئة، والنفس موكلة بحب العاجل.
نعم. يقول رحمه الله إن هذه الدار لا بد فيها من ألم، فمن أطاع الرسل عليهم الصلاة والسلام عاداه أعداء الرسل وأوذي، فلا بد أن يحصل له الألم، لكن المزية أن ألم الدنيا ينقطع وينتهي، فيصير المؤمن إلى الراحة الأبدية في الآخرة. يقول ومن لم يطع الرسل وظن أن عدم طاعتهم تفوته الألم، فإنه سيحصل له ولا بد شيء من الألم في الدنيا، وإن لم يكن بقدر ألم من اتبع الرسل، لكن ذاك الذي لم يطع الرسل يصير إلى الألم الدائم المستمر الذي لا صبر عليه، بمعنى أنه يكون والعياذ بالله في الآخرة من أهل الشقاء الأبدي. يقول لا بد من هذا، هذه الدنيا خلقت هكذا، بمعنى أن الله تعالى يبتلي العباد، وهذا الابتلاء كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير. فبعض الناس إذا ابتلي بالشر نكص ورجع، وبعض الناس إذا ابتلي بالخير طغى. ولهذا ذكر الله تعالى أنه يبتلي بالشر والخير معا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالمؤمن يصبر، ما هي إلا سنوات يعيش فيها مدة معينة، ولعل أجله أن يكون قريبا فيصير بعد وفاته إلى الراحة التي لا تنقطع، النعيم الذي لا ينقطع، وقرة العين الدائمة، فيصبر ويستعين الله عز وجل. يقول والناس في هذا يتفاوتون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، فالابتلاء لا بد منه، لأن الله تعالى يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. لا بد من أن يبتلى. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا بد من الفتنة والابتلاء. فمن الناس من يثبت ويعان فيصير إلى رحمة الله تعالى ورضوانه، ومنهم والعياذ بالله من ينكص. والنكوص كما تقدم قد يكون سببه الابتلاء والأذى، وقد يكون سببه الخير والنعمة. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فليثبت المؤمن وليستعن بالله تعالى، وليعلم أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله تعالى. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فإذا كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يخبره ربه أنه لولا تثبيته له فغيره من باب أولى. ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم على دعاء الله بالثبات، وأن لا يقلب قلبه، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبتنا بالقول الثابت. فيحرص على سؤال الله تعالى أن يثبته، أن هذه الدنيا تتقلب فيها الناس، وترى أناسا كانوا على الهدى وعلى السنة وعلى الخير وعلى الالتزام والطاعة لربهم تعالى ثم ينكصون عياذا بالله. والحاصل في السنوات الأخيرة ملاحظ، نعوذ بالله من الزيغ، كثير من الناس تغيرت حاله إلى الأسوأ، وفتن بأنواع من الفتن، وانتكست أحوالهم إلى حال من السوء. فيحرص المؤمن على سؤال الله الثبات. قال الله تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس. فإن الثبات بعد توفيق الله له أسباب، من أعظم أسباب الثبات الحفاظ على الصلوات الخمس، وأن لا تقدم المشاغل. ما خلقك الله عز وجل لا لتتاجر، ولا خلقك الله تعالى لتواصل العمل ولا لغيره. إذا جاءت الصلاة أترك كل شيء، فإن ذلك من أسباب موتك على الإسلام، ولا تقدم على الصلاة أي شيء، اللهم إلا في أحوال الضرورة التي لا حيلة فيها، كأحوال يعني أن يكون معك من لا بد أن تذهب به الآن إلى المستشفى لأن الأمر والخطب معه اشتد شدة ويخاف لو تأخرت أن يتضرر. هذه أحوال نادرة وليست هي الأصل وليست هي الدائمة. أيضا من ضمن أسباب الثبات، وهو من أعظم أسباب الثبات بعد الدعاء، ألا تعرض نفسك للفتنة، أن تقطع عن مسامعك وعن بصرك، أن تقطع ما قد يسبب زعزعتك. ألم يأتك اليقين من ربك؟ ألم يأتك الحق البين الجلي؟ لا تعرض نفسك للفتنة، لا تذهب لتقول سأنظر ماذا يقول الملاحدة، ولا ماذا سيقول الرافضة، ولا ماذا سيقول النصارى، ولا ما سيقول اليهود. أنت عندك اليقين، ألست متوثقا من أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق؟ إلزم، واترك عنك التطلع إلى ما عند هؤلاء الهالكين، فإن من الناس من تطلع إلى ما عندهم فهلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يلبث أن يتبعه لما يبثه من الشبهات. لا تعرض نفسك للفتنة. الدجال يدعي أنه رب العالمين وأعور العين اليمنى، فكيف يزيغ الناس؟ يقول من سمع بالدجال فلينأ عنه، أبعد عنه. يأتي الإنسان يقول أنا عندي من اليقين وعندي كذا، هذا الرجل ذهب إلى الدجال ثم تبعه نسأل الله العافية في أنه هو الرب وكفر معه. فكذلك يقال فيما هو من الفتن أيضا، لا تتطلع إلى ما في قنوات اليهود ولا النصارى ولا الملاحدة ولا الروافض ولا أهل الشرك، ولا اترك عنك مثل هذا، ولا مواقعهم أيضا اترك عنك هذا، واحمد الله على السنة وسأل الله تعالى أن يميتك على الإسلام. قال تعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تعرض دينك لمثل هذا. أما أن يعرض الإنسان دينه لمثل هذه الأمور فإنه قد يزيغ وقد يضل عياذا بالله، وقد ينتكس كما انتكس كثيرون عرضوا دينهم على مثل هذه الأمور ثم ضاعوا في ضمن من ضاع نعوذ بالله. نعم
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فإن قيل كيف يختار العاقل هذا، قيل الحامل له على هذا النقد والنسيئة.
يقول رحمه الله يعني كيف يختار العاقل هذا بأن يقدم العاجل على الآجل، قيل السبب النقد والنسيئة. النقد يقصد أن الإنسان يحب الشيء العاجل والملذات العاجلة، والنسيئة يعني الشيء المتأخر، أن الوعد بالجنة وقرة العين هذه مما لا يراها الآن. ومن طبع الناس حبهم للعاجل كما في البيت الذي قال: والنفس موكلة بحب العاجل. فيترتب على هذا أن يقدموا العاجل المضمحل الذي ينتهي على الدائم المستمر الذي لا ينقضي، بسبب أن هذا عاجل وذاك آجل. نعم.
والنفس موكلة بحب العاجل. قال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، وهذا يحصل لكل أحد، فإن الإنسان مدني بالطبع لا بد له أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب، تارة منهم وتارة من غيرهم، كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة، ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم، وإن سالم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين لمعاوية رضي الله تعالى عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله معونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيرا في من يعين الرؤساء على أغراضهم الفاسدة، وفي من يعين أهل البدع على بدعهم هربا من عقوبتهم. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عدوانهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم كالمهاجرين والأنصار، ومن ابتلي من العلماء والعباد وصالح الولاة والتجار وغيرهم.
يقصد أن الإنسان إذا وقع بين قوم من أهل الفساد فإنه إن أنكر عليهم فلا بد أن يؤذوه، لأنهم يريدونه أن يسكت أو حتى أن يعينهم، وإن سكت عنهم سكتوا عنه في البداية ثم سلطوا عليه، هذا مراده رحمه الله. قال: ويدلك على هذا أحوال من كانوا يعينون الرؤساء على أغراضهم الفاسدة، وهكذا من يعين أهل البدع على بدعهم ممالأة لهم خوفا من عقوبتهم، ثم إن الله يسلطهم عليه لاحقا. يقول: إن المؤمن ينبغي أن يحرص على أن يلتزم ما قال صلى الله عليه وسلم، أو على ما جاء عن عائشة رضي الله عنها وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. فالحاصل أن العبد ينبغي أن يلتزم ويحرص على رضا الله عز وجل، وإن سخط عليه غيره، قد يسخط عليك أقرب الناس في بعض الأحيان، قد يسخط عليك الزميل والقريب، قد يسخط عليك الوالد، قد يسخط عليك الأخ، الأمر لله، المهم أن تقصد الله تعالى لفعلك هذا، وتحرص أيضا على التأليف وحسن التعامل مع هؤلاء جميعا، لكن لا تؤثر على الله تعالى أحدا، لا من قريب ولا من بعيد، ويعينك الله عز وجل، يجعل الله تعالى لك العاقبة في آخر الأمر. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: ولما كان الألم لا محيص منه البتة، عز الله سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر بقوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، فضرب لمدة هذا الألم أجلا لا بد أن يأتي وهو يوم لقائه،
يلتذ العبد
أحسن الله إليكم، فيلتذ العبد أعظم اللذة بما تحمل من الألم من أجله وفي مرضاته، وتكون لذته وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم في الله ولله. وأكد هذا العزاء والتسلية برجاء لقائه ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه على تحمل مشقة الألم العاجل، بل ربما غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الشوق إلى لقائه، فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابن حبان: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم،
وأسألك
أحسن الله إليك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم.
عندك الكريم؟
أحسن
الله إليك. إلى وجهك. نعم.
وأسألك
حديث نبوي يذكر بنصه.
بارك الله.
نعم.
وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضلة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين.
هذا حديث عظيم جدا، معانيه جليلة للغاية، يحرص المسلم على أن يدعو به أو ببعض من أفراده، كلام عظيم جدا في التسليم لله ودعاء الله بمثل هذه الدعوات العظيمة، ومنها الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله عليك. فالشوق يحمل المشتاق على الجد في السير إلى محبوبه، ويقرب عليه الطريق، ويطوي له البعيد، ويهون عليه الآلام والمشاق. وهو من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده، ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال هما السبب الذي تنال به، والله سبحانه سميع لتلك الأقوال، عليم بتلك الأفعال، وهو عليم بمن يصلح لهذه النعمة ويشكرها ويعرف قدرها ويحب المنعم عليه، فتصلح عنده هذه النعمة ويصلح بها، كما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. فإذا فاتت العبد نعمة من نعم ربه فليقرأ على نفسه: أليس الله بأعلم بالشاكرين. ثم عزاهم تعالى بعزاء آخر، وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم وثمرته عائدة عليهم، وأنه غني عن العالمين، ومصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم لا إليه سبحانه. ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين. ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له كعذاب الله، وهي أذاهم له ونيلهم إياه بالمكروه والألم الذي لا بد أن يناله الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منهم وتركه السبب الذي ناله كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب، وهذا لضعف بصيرته فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب الله، وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معكم والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق. والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها، فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها، ومن يصلح لموالاته وكراماته، ومن لا يصلح، وليمحص النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غثه
من غشه.
لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان. إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة، وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية، فإن خرج من هذه الدار وإلا ففي كير جهنم. فإذا هذب العبد ونقي أذن له في دخول الجنة.
هذه كلها مقدمة، الفصول السابقة كلها مقدمة للكلام على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. في الفصول القادمة سيبدأ رحمة الله تعالى عليه في الكلام على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة، وأول من استجاب له، وكيف كان الوضع والحال في مكة، ثم يفصل رحمه الله تعالى أمر الغزوات وتأتي مفصلة. فالكلام في هذا المجلد من أنفع الكلام رحمة الله تعالى عليه.